إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وأما طهارة الباطن فعلى طالب العلم تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى. وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث، فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارة القلب عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس، تنبيها للعقول على أن الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظواهر المدركة بالحس، فالمشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول البدن ولكنه نجس الجوهر، أي باطنه ملطخ بالخبائث. والنجاسة عبارة عما يجتنب ويطلب البعد منه، وخبائث صفات الباطن أهم بالاجتناب، فإنها مع خبثها حالا مهلكات في المآل والعاقبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه، فقال جبريل: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. ومعنى راث عليه أي أبطأ عليه، ومعنى حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ثقل عليه تأخر نزول جبريل وأحزنه ذلك. وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل، ففيه تقديم المفعول على الفاعل، وعد جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه، والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه، فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارة القلب عن خبث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما، كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وقال سهل: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. القلب المظلم المشحون بالذنوب لا يستطيع استقبال العلم، ولا يبقى فيه مكان للعلم الذي هو نور يقذفه الله في قلب من أراد من عباده الصالحين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وكان الشافعي رحمه الله قد متعه الله تبارك وتعالى بذاكرة صماء، حتى إنه لما ذهب إلى محمد بن الحسن رحمهما الله تعالى وبات عنده، أخرج له محمد رحمه الله كتابا مما صنف، فحفظه الشافعي رحمه الله من ليلته. فلما أصبح وجلس محمد للتعليم سئل عن مسألة فأجاب فيها بغير ما أثبته في كتابه، فراجعه الشافعي رحمه الله غير محتشم، فأصر محمد بن الحسن رحمه الله على رأيه، فقال له الشافعي: ليس هكذا كتبت في الكتاب الذي دفعت إلي الليلة الفائتة. قال: وقد قرأته؟ قال: بل حفظته. قال: كيف يكون ذلك؟ قال: قبل هذه المسألة مسألة كذا، وبعد هذه المسألة مسألة كذا. قال: لا تبرح. ثم أرسل من أتى بالكتاب فأخرج الموضع فوجده على الصواب، فحفظ الشافعي رحمه الله الكتاب من ليلته، لأنه كان مخلصا لله تبارك وتعالى. كذلك كان والله حسيبه: ولا نزكي على الله أحدا. فكان من أذكى الخلق رحمه الله، بذل نفسه للعلم ولإفادة الأمة وللدفاع عن دين نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بلغه الله تبارك وتعالى المنزلة التي أحله فيها. وصرنا بحيث إذا ذكر رحمه الله تنزلت الرحمة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لما اعتدل مستويا وكان قبل ذلك مضطجعا، فلما ذكر إبراهيم بن طهمان رحمه الله وغفر له استوى الإمام أحمد مع ما يعانيه من المشقة في المرض الذي كان يعانيه، فقيل له: هل اضطجعت؟ قال: لا، لا ينبغي أن يذكر الصالحون ونتكي عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وإبراهيم بن طهمان هذا رحمه الله تعالى من رجال الكتب الستة ومن الأئمة الكبار رحمه الله تعالى، وكان فيه إرجاء يسير لا يضره، لأن الإرجاء في مبدأ أمره لم يكن على حسب ما انتهى إليه. قال ابن الجوزي رحمه الله عن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق، فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه، فقال: يا بني لتجدن غبه ولو بعد حين. قال: فبقيت 20 سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب، فنمت ليلة وأنا أفكر فيه، فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله. وغب الأمر ومغبته عاقبته وآخره، فالإنسان ينسى الباب من العلم، بل ينسى العلم كله بالذنب يحدثه، لأن العلم لا يجامع خباثة الباطن وخبث القلب، فإذا انطوى القلب على أمثال هذه الخبائث ذهبت طهارة العلم عنه. وهذا الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله فيه عظة وعبرة. عن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق، فمر حدث جميل الصورة، فنظر إليه نظر شهوة، فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه، فقال: يا بني لتجدن غبه ولو بعد حين. فبقيت 20 سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب، أي تلك العاقبة وذلك الآخر الذي ينتهي إليه الأمر، فنمت ليلة وأنا أفكر فيه، فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله. فكيف بمن يطلق لنظره عنانه فهو يرتع في المحرمات رتعا، ويبيت الليل كله في النظر إلى العورات والإقبال عليها. أمع هذا يمكن أن يحصل علم؟ إن الإنسان لا ينسى المسألة من العلم، وربما تعزب عنه الآية ويغيب عنه الحديث، وهو يحفظ ذلك كله بالذنب يلم به ويحدثه. فنسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. فإن قلت إني أرى جماعة من العلماء الفقهاء المحققين قد برزوا في الفروع والأصول وعدوا من جملة الفحول وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منها، لأنه قد يعترض على ذلك القانون الذي مر معترض بالواقع، فيقول: ولكني أرى جماعة من العلماء الفقهاء المحققين وقد برزوا في الفروع والأصول وعدوا من جملة الفحول وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منه. فما الجواب؟ الجواب: إذا عرفت مراتب العلوم وعرفت علم الآخرة استبان لك أن ما اشتغلوا به قليل الغناء من حيث كونه علما، وإنما غناؤه من حيث كونه لله تعالى إذا قصد به التقرب إلى الله تعالى. فحرف المسألة يدور على طهارة القلب وخضوع الجوارح لأحكام الشرع، فعلى طالب العلم أن يتعهد ظاهره بالسنة وباطنه بالرعاية حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه من العلم أنواره ومن الحكمة كنوزها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الأدب الثالث من آداب طالب العلم تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. العوائد السكون إلى الدعة والراحة، وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل تلك العوائد التي اعتاد عليها الناس من عوائدهم هي عندهم أعظم من الشرع نفسه. وأما العوائق فهي أنواع المخالفات من ظاهر وباطن، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة أمور. هذه العوائق التي تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياساتها وصحبة الناس والتعلق به. فالسكون إلى الدعة والراحة والولوغ في أنواع المخالفات من الشرك والبدعة والمعصية، وتعلق القلب بما دون الرب تبارك وتعالى وبغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذا مما ينافي الطلب. فلا بد من تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: العلم صناعة القلب وشغله، فما لم يتفرغ القلب لصناعته وشغله لم ينل تلك الصناعة. وله وجهة واحدة، فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم. القلب له وجهة واحدة، إذا وجهت وجهة القلب إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم، وما لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل العلم المحققين. لذة العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة، ولذة شهوات الأكل والشراب والنكاح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان، ولذة الشر والظلم والفساد والعلو في الأرض شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده، وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان، فإنها تكمل بعد المفارقة، لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحجبها، فإذا انطوت الروح عن البدن التذت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع والعمل الصالح. فمن طلب اللذة العظمى وآثر النعيم المقيم فهو في العلم والإيمان اللذين بهما كمال سعادة الإنسان. وأيضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال، وإذا انقضت أعقبت هما وغما وأثمرت ألما، يحتاج صاحبها أن يداويه بمثلها دفعا لألمه، وربما كانت معاودته لها مؤلما له كريها إليه، لكن يحمله عليه مداومة ذلك الغم والهم كشارب الخمر مثلا. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين من كل ذنب وخطية. فأين هذا من لذة العلم ولذة الإيمان بالله ومحبته والإقبال عليه والتنعم بذكره؟ هذه هي اللذة الحقيقية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ينبغي لطالب العلم قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فعن الإمام أحمد مما روي من حاله أنه لم يتزوج إلا بعد الأربعين، وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه، أي بعدت عنه، أي تلك المسألة، فقال أخرجوها، يعني الجارية، أخرجوها إلى النخاس وهو بائع الدواب والرقيق. فقالت الجارية: هل لي من ذنب؟ قال: لا، إلا أن قلبي اشتغل بك، وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلب هذا العلم بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وروى ابن وهب عن مالك بن أنس رحمه الله قال: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. الحديث رواه البخاري في الصحيح. وفيه وصف أبي هريرة رضي الله عنه لحاله في طلب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أبا هريرة هو أحفظ الأمة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وكما هو الواقع فهو أكثر الأصحاب رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أعوام في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إنما كثر محفوظه لهذه الأمور التي ذكرها رحمه الله. قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخميرة ولا ألبس الحبيرة، وهو الثوب المحبر أي المزين الملون مأخوذ من التحبير وهو التحسين، وقيل الحبير ثوب وشي مخطط وقيل هو الجديد، حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني، من شدة الجوع وعدم الوجدان. وبواب البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه بابا سماه باب حفظ العلم، وأخرج فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أي أكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن أخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. قال الحافظ رحمه الله: قول البخاري باب حفظ العلم، لم يذكر في الباب شيئا عن غير أبي هريرة، وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث. قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره، وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أكثر أبو هريرة، أي من الحديث رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بإسكان الفاء هو ضرب اليد على اليد، وجرت به عادتهم عند عقد البيع. أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحديثه، مع كونه قصير مدة صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمشهور أنه أسلم سنة 7 من الهجرة بين الحديبية وخيبر، وكان عمره حينئذ نحو من 30 سنة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع قصر مدة الصحبة فهو رضي الله عنه أحفظ الأصحاب للحديث وأكثرهم رواية له، وذلك لإخلاصه للعلم وحذف علائق الدنيا وتفريغ القلب من الشواغل والمطامع والهموم. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض منها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوف. ونقل الخطيب في الجامع عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. وهذا كله وإن كان فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد من جمع القلب واجتماع الفكر، وليس المقصود من قطع العلائق أن يضيع المرء من يعول، أو يكف عن السعي في طلب الرزق يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. فقد قال الشافعي رحمه الله: لا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل، لا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل. الوله الحزن، قيل هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد، أو هو الحزن أو الخوف. وقيل الوله ذهاب العقل لفقدان الحبيب. المهم أن العقل يكون مشغولا، فلا تشاور من ليس في بيته دقيق، فإنه موله العقل. ليس القصد أن يضيع المرء من يعود، وإنما القصد أن يقطع من العلائق الشاغلة ما هو في غنى عنه، مع الاقتصاد في السعي ومع تفريغ القلب وبذل الجهد في طلب العلم. فالأمر كما قال أبو يوسف القاضي رحمه الله: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرر. على غرر أي على خطر. وغرر بنفسه وماله تغريرا وتغرة عرضها للهلكة من غير أن يعرف. والاسم الغرر، والغرر الخطر. وبيع الغرر هو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء. العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، حتى تذوب فيه ذوبانا، وحتى تتحد به اتحادا. العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطي العلم كلك من إعطائه إياك بعضه على غرر أي على خطر. يعني قد لا تأخذ بعد أن تعطي كلك للعلم، قد لا تأخذ شيئا، لأن الذي يفتح بذلك كله هو الله، والله من وراء القصد وهو يهدي إلى الصراط المستقيم. من آداب طالب العلم أكل القدر اليسير من الحلال، والأخذ بالورع، وإدمان الذكر. قال ابن جماعة رحمه الله: من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. وجملة الطلاب كما هو معلوم جانبوا هذا الأدب وعادوه حتى ظهر فيهم السمن، وهذا أمر معيب، لأن الله تبارك وتعالى يكره الحبر السمين. من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. قال الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة. قال الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة. سبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم. هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية، كما قيل: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة الأعلام يصف أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به، وإنما يحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل، بل هي مرصدة للعمل. والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم. ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء، لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه. ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة، يعني فتحصيل مبتغاه أمر مستحيل لا يدركه بحال حتى يشيب الغراب. قال ابن قدامة رحمه الله: شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. البطر شدة المرح، بطر فلان غلا في المرح والزهو، وبطر النعمة استخفها فكفرها. شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. قال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن وهو يتغدى فقال هلم، فقلت أكلت حتى لا أستطيع. قال سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ ألا يبقي شيئا؟ ألا يبقي موضعا؟ قال سبحان الله، يتعجب، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ عن نافع رحمه الله قال رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه ويضع بين يديه، قال فجعل يأكل أكلا كثيرا. قال فقال ابن عمر لا يدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. رواه الشيخان. المعى المصران وجمعه أمعاء، كعنب وأعناب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معا واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. ومعنى الحديث تمثيل لرضاء المؤمن باليسير من الدنيا مع حرص الكافر على التكثر منها. الأوجه أن يكون هذا تخصيصا للمؤمن على قلة الأكل وتحامي ما يجره الشبع من قسوة القلب والرين وطاعة الشهوة البهيمية وغير ذلك من أنواع الفساد. قال القسطلاني ومما يؤيد أن كثرة الأكل صفة الكافر قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وتخصيص السبعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، تخصيص السبعة قيل للمبالغة والتكثير، كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، فيكون المراد أن المؤمن يقل حرصه وشرهه على الطعام ويبارك له في مأكله ومشربه فيشبع بالقليل، والكافر يكون كثير الحرص شديد الشره لا يطمح بصره إلا إلى المطاعم والمشارب كالأنعام. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وفي رواية عن المقدام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمية نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وذكر الطرق والشواهد في السلسلة الصحيحة. ولو تأملت في الحديث لعلمت أن الشبع إنما يكون فقط عند غلبة النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن غلبت الآدمية نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، فهذا أقصى ما يصل إليه، لا أن يأكل حتى يبشم وحتى لا يجد للطعام مسلكا، فليس في الحديث دلالة على ذلك بحال. قد يقع ذلك مرة أو مرات، لكن أن يكون ديدنا فهذا ليس من شأن المسلم بحال، كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة، يعني أن يرفع يده وأن يكف يده عن الطعام وما زال عنده رغبة فيه، لا أن يصل إلى انعدام الرغبة للطعام، لا، هذا ليس بمقام العدل في الأكل. مقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة، فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك ألا يتناول الطعام حتى يشتهي، لا أن يكون الأكل عادة، فهو يأكل ولو كان بطنه مكتظا بطعامه ولا مسلك له، لأن العادة جرت بأن يأكل، ليس كذلك، وإنما يتناول الطعام حين يشتهي الطعام ثم يرفع يده وهو يشتهي الطعام. الدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى، وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة، وليس كذلك. ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي مر ذكرها، فهذا هو مقام العدل، ألا تأكل حتى تشتهي الطعام، وأن ترفع يدك عن الطعام وأنت تشتهي الطعام، لا أن تقلل تقليلا مضرا بالبدن، ولا أن ترتع في الطعام رتعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا القناعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وأما طهارة الباطن، فعلى طالب العلم تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى. وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث، فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارة القلب عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس، تنبيها للعقول على أن الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظواهر المدركة بالحس، فالمشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول البدن، ولكنه نجس الجوهر أي باطنه ملطخ بالخبائث. والنجاسة عبارة عما يجتنب ويطلب البعد منه، وخبائث صفات الباطن أهم بالاجتناب، فإنها مع خبثها حال مهلكات في المآل والعاقبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه، فقال جبريل: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. ومعنى راث عليه أي أبطأ عليه، ومعنى حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ثقل عليه تأخر نزول جبريل وأحزنه ذلك. وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل، ففيه تقديم المفعول على الفاعل، وعد جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه، والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه، فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارة القلب عن خبث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما، كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وقال سهل: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. القلب المظلم المشحون بالذنوب لا يستطيع استقبال العلم، ولا يبقى فيه مكان للعلم الذي هو نور يقذفه الله في قلب من أراد من عباده الصالحين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وكان الشافعي رحمه الله قد متعه الله تبارك وتعالى بذاكرة صماء، حتى إنه لما ذهب إلى محمد بن الحسن رحمهما الله تعالى وبات عنده، أخرج له محمد رحمه الله كتابا مما صنف، فحفظه الشافعي رحمه الله من ليلته. فلما أصبح وجلس محمد للتعليم سئل عن مسألة فأجاب فيها بغير ما أثبته في كتابه، فراجعه الشافعي رحمه الله غير محتشم، فأصر محمد بن الحسن رحمه الله على رأيه، فقال له الشافعي: ليس هكذا كتبت في الكتاب الذي دفعت إلي الليلة الفائتة. قال: وقد قرأته؟ قال: بل حفظته. قال: كيف يكون ذلك؟ قال: قبل هذه المسألة مسألة كذا، وبعد هذه المسألة مسألة كذا. قال: لا تبرح. ثم أرسل من أتى بالكتاب فأخرج الموضع فوجده على الصواب، فحفظ الشافعي رحمه الله الكتاب من ليلته، لأنه كان مخلصا لله تبارك وتعالى. كذلك كان والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، فكان من أذكى الخلق رحمه الله، بذل نفسه للعلم ولإفادة الأمة وللدفاع عن دين نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بلغه الله تبارك وتعالى المنزلة التي أحله فيها. وصرنا بحيث إذا ذكر رحمه الله تنزلت الرحمة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لما اعتدل مستويا وكان قبل ذلك مضطجعا، فلما ذكر إبراهيم بن طهمان رحمه الله وغفر له استوى الإمام أحمد مع ما يعانيه من المشقة في المرض الذي كان يعانيه، فقيل له: هل اضطجعت؟ قال: لا، لا ينبغي أن يذكر الصالحون ونتكي عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وإبراهيم بن طهمان هذا رحمه الله تعالى من رجال الكتب الستة ومن الأئمة الكبار رحمه الله تعالى، وكان فيه إرجاء يسير لا يضره، لأن الإرجاء في مبدأ أمره لم يكن على حسب ما انتهى إليه. قال ابن الجوزي رحمه الله عن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق، فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه، فقال: يا بني لتجدن غبه ولو بعد حين. قال: فبقيت 20 سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب، فنمت ليلة وأنا أفكر فيه فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله. وغب الأمر ومغبته عاقبته وآخره، فالإنسان ينسى الباب من العلم، بل ينسى العلم كله بالذنب يحدثه، لأن العلم لا يجامع خباثة الباطن وخبث القلب. فإذا انطوى القلب على أمثال هذه الخبائث ذهبت طهارة العلم عنه. وهذا الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله فيه عظة وعبرة. عن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق، فمر حدث جميل الصورة، فنظرت إليه، نظر إليه نظر شهوة، فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه، فقال: يا بني لتجدن غبه ولو بعد حين. فبقيت 20 سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب، أي تلك العاقبة وذلك الآخر الذي ينتهي إليه الأمر. فنمت ليلة وأنا أفكر فيه، فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله. فكيف بمن يطلق لنظره عنانه، فهو يرتع في المحرمات رتعا، ويبيت الليل كله في النظر إلى العورات والإقبال عليها. أمع هذا يمكن أن يحصل علم؟ إن الإنسان لا ينسى المسألة من العلم، وربما تعزب عنه الآية ويغيب عنه الحديث، وهو يحفظ ذلك كله بالذنب يلم به ويحدثه. فنسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. فإن قلت: إني أرى جماعة من العلماء الفقهاء المحققين قد برزوا في الفروع والأصول، وعدوا من جملة الفحول، وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منها، لأنه قد يعترض على ذلك القانون الذي مر، معترض بالواقع، فيقول: ولكني أرى جماعة من العلماء الفقهاء المحققين وقد برزوا في الفروع والأصول وعدوا من جملة الفحول وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منها. فما الجواب؟ الجواب: إذا عرفت مراتب العلوم وعرفت علم الآخرة، استبان لك أن ما اشتغلوا به قليل الغناء من حيث كونه علما، وإنما غناؤه من حيث كونه لله تعالى، إذا قصد به التقرب إلى الله تعالى. فحرف المسألة يدور على طهارة القلب وخضوع الجوارح لأحكام الشرع. فعلى طالب العلم أن يتعهد ظاهره بالسنة وباطنه بالرعاية، حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه من العلم أنواره ومن الحكمة كنوزها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الأدب الثالث من آداب طالب العلم: تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. العوائد: السكون إلى الدعة والراحة، وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل تلك العوائد التي اعتاد عليها الناس من عوائدهم هي عندهم أعظم من الشرع نفسه. وأما العوائق فهي أنواع المخالفات من ظاهر وباطن، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي 3 أمور. هذه العوائق التي تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه 3 أمور: شرك وبدعة ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياساتها وصحبة الناس والتعلق به. فالسكون إلى الدعة والراحة، والولوغ في أنواع المخالفات من الشرك والبدعة والمعصية، وتعلق القلب بما دون الرب تبارك وتعالى وبغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذا مما ينافي الطلب. فلا بد من تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: العلم صناعة القلب وشغله، فما لم يتفرغ القلب لصناعته وشغله لم ينل تلك الصناعة. وله وجهة واحدة، فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم. القلب له وجهة واحدة، إذا وجهت وجهة القلب إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم، وما لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل العلم المحققين. لذة العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة، ولذة شهوات الأكل والشراب والنكاح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان، ولذة الشر والظلم والفساد والعلو في الأرض شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده، وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان، فإنها تكمل بعد المفارقة، لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحجبها، فإذا انطوت الروح عن البدن التذت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع والعمل الصالح. فمن طلب اللذة العظمى وآثر النعيم المقيم فهو في العلم والإيمان اللذين بهما كمال سعادة الإنسان. وأيضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال، وإذا انقضت أعقبت هما وغما وأثمرت ألما، يحتاج صاحبها أن يداويه بمثلها دفعا لألمه، وربما كانت معاودته لها مؤلما له كريها إليه، لكن يحمله عليه مداومة ذلك الغم والهم كشارب الخمر مثلا. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين من كل ذنب وخطية. فأين هذا من لذة العلم ولذة الإيمان بالله ومحبته والإقبال عليه والتنعم بذكره؟ هذه هي اللذة الحقيقية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ينبغي لطالب العلم قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فعن الإمام أحمد مما روي من حاله أنه لم يتزوج إلا بعد الأربعين، وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه، أي بعدت عنه، أي تلك المسألة، فقال أخرجوها، يعني الجارية، أخرجوها إلى النخاس وهو بائع الدواب والرقيق. فقالت الجارية: هل لي من ذنب؟ قال: لا، إلا أن قلبي اشتغل بك، وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلب هذا العلم بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وروى ابن وهب عن مالك بن أنس رحمه الله قال: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. الحديث رواه البخاري في الصحيح. وفيه وصف أبي هريرة رضي الله عنه لحاله في طلب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أبا هريرة هو أحفظ الأمة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وكما هو الواقع فهو أكثر الأصحاب رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أعوام في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إنما كثر محفوظه لهذه الأمور التي ذكرها رحمه الله. قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخميرة ولا ألبس الحبيرة، وهو الثوب المحبر أي المزين الملون، مأخوذ من التحبير وهو التحسين، وقيل الحبير ثوب وشي مخطط وقيل هو الجديد. حين لا آكل الخميرة ولا ألبس الحبيرة ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني من شدة الجوع وعدم الوجدان. وبواب البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه بابا سماه باب حفظ العلم، وأخرج فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أي أكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن أخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. قال الحافظ رحمه الله: قول البخاري باب حفظ العلم، لم يذكر في الباب شيئا عن غير أبي هريرة، وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث. قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره، وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أكثر أبو هريرة أي من الحديث رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بإسكان الفاء، هو ضرب اليد على اليد وجرت به عادتهم عند عقد البيع. أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحديثه، مع كونه قصير مدة صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمشهور أنه أسلم 7 من الهجرة بين الحديبية وخيبر، وكان عمره حينئذ نحو 30 سنة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع قصر مدة الصحبة فهو رضي الله عنه أحفظ الأصحاب للحديث وأكثرهم رواية له، وذلك لإخلاصه للعلم وحذف علائق الدنيا وتفريغ القلب من الشواغل والمطامع والهموم. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض منها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوف. ونقل الخطيب في الجامع عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. وهذا كله وإن كان فيه مبالغة فالمقصود به أنه لا بد من جمع القلب واجتماع الفكر، وليس المقصود من قطع العلائق أن يضيع المرء من يعول أو يكف عن السعي في طلب الرزق يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. فقد قال الشافعي رحمه الله: لا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل، لا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل، الوله الحزن. قيل هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد، أو هو الحزن أو الخوف. وقيل الوله ذهاب العقل لفقدان الحبيب. المهم أن العقل يكون مشغولا، فلا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل. ليس القصد أن يضيع المرء من يعود، وإنما القصد أن يقطع من العلائق الشاغلة ما هو في غنى عنه، مع الاقتصاد في السعي ومع تفريغ القلب وبذل الجهد في طلب العلم. فالأمر كما قال أبو يوسف القاضي رحمه الله: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرر. على غرر أي على خطر، وغرر بنفسه وماله تغريرا وتغرة عرضها للهلكة من غير أن يعرف. والاسم الغرر، والغرر الخطر. وبيع الغرر هو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء. العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، حتى تذوب فيه ذوبانا وحتى تتحد به اتحادا. العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطي العلم كلك من إعطائه إياك بعضه على غرر أي على خطر، يعني قد لا تأخذ بعد أن تعطي كلك للعلم، قد لا تأخذ شيئا، لأن الذي يفتح بذلك كله هو الله، والله من وراء القصد وهو يهدي إلى الصراط المستقيم. من آداب طالب العلم أكل القدر اليسير من الحلال، والأخذ بالورع، وإدمان الذكر. قال ابن جماعة رحمه الله: من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. وجملة الطلاب كما هو معلوم جانبوا هذا الأدب وعادوه حتى ظهر فيهم السمن، وهذا أمر معيب، لأن الله تبارك وتعالى يكره الحبر السمين. من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. قال الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة. قال الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة. سبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم. هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية، كما قيل: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة الأعلام يصف أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به، وإنما يحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل بل هي مرصدة للعمل. والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم. ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه. ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة، يعني فتحصيل مبتغاه أمر مستحيل لا يدركه بحال حتى يشيب الغراب. قال ابن قدامة رحمه الله: شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرد والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. البطر شدة المرح، بطر فلان غلا في المرح والزهو، وبطر النعمة استخفها فكفرها. شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. قال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن وهو يتغدى، فقال: هلم. فقلت: أكلت حتى لا أستطيع. قال: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ ألا يبقي شيئا؟ ألا يبقي موضعا؟ قال: سبحان الله، يتعجب، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ عن نافع رحمه الله قال: رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه ويضع بين يديه، قال: فجعل يأكل أكلا كثيرا. قال: فقال ابن عمر: لا يدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. رواه الشيخان. المعى المصران، وجمعه أمعاء، كعنب وأعناب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في معا واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. ومعنى الحديث تمثيل لرضاء المؤمن باليسير من الدنيا مع حرص الكافر على التكثر منها. الأوجه أن يكون هذا تخصيصا للمؤمن على قلة الأكل، وتحامي ما يجره الشبع من قسوة القلب والرين وطاعة الشهوة البهيمية وغير ذلك من أنواع الفساد. قال القسطلاني: ومما يؤيد أن كثرة الأكل صفة الكافر قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وتخصيص السبعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. تخصيص السبعة قيل للمبالغة والتكثير، كما في قوله تعالى: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. فيكون المراد أن المؤمن يقل حرصه وشرهه على الطعام، ويبارك له في مأكله ومشربه فيشبع بالقليل، والكافر يكون كثير الحرص شديد الشره، لا يطمح بصره إلا إلى المطاعم والمشارب كالأنعام. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وفي رواية عن المقدام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمية نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وذكر الطرق والشواهد في السلسلة الصحيحة. ولو تأملت في الحديث لعلمت أن الشبع إنما يكون فقط عند غلبة النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن غلبت الآدمية نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، فهذا أقصى ما يصل إليه، لا أن يأكل حتى يبشم وحتى لا يجد للطعام مسلكا. فليس في الحديث دلالة على ذلك بحال، قد يقع ذلك مرة أو مرات، لكن أن يكون ديدنا فهذا ليس من شأن المسلم بحال، كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة، يعني أن يرفع يده وأن يكف يده عن الطعام وما زال عنده رغبة فيه، لا أن يصل إلى انعدام الرغبة للطعام، لا، هذا ليس بمقام العدل في الأكل. مقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة، فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك ألا يتناول الطعام حتى يشتهي، لا أن يكون الأكل عادة، فهو يأكل ولو كان بطنه مكتظا بطعامه ولا مسلك له، لأن العادة جرت بأن يأكل، ليس كذلك، وإنما يتناول الطعام حين يشتهي الطعام ثم يرفع يده وهو يشتهي الطعام. الدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى، وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة، وليس كذلك، ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي مر ذكرها. فهذا هو مقام العدل، ألا تأكل حتى تشتهي الطعام، وأن ترفع يدك عن الطعام وأنت تشتهي الطعام، لا أن تقلل تقليلا مضرا بالبدن، ولا أن ترتع في الطعام رتعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا القناعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.